بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الوجه الرابع، وهو كما تعميق الوجه الثالث المتقدم بداية البحث. هناك الوجه الثالث كان بيانا صادرا من المحقق الخراساني، وقرره تلميذه المحقق الإصفهاني بهذا التقرير. قال بأن الأمر إذا أخذ في متعلقه قصد الأمر، حينئذ هنا إما أن يدعو هذا الأمر المتعلق بالمركب من الفعل وقصد الأمر، إما أن يدعو إلى هذا المركب الذي فيه قصد الأمر، فهذا معناه دعوية الأمر إلى دعويته، لأن قصد الأمر عبارة أخرى من دعوية الأمر. لا يراد بقصد الأمر إلا هذا المعنى، أن يكون الداعي المكلف باعثه ومحركه نحو العمل إنما هو امتثال أمر المولى، فمعناه دعوية الأمر إلى دعويته ومحركيته نحو محركيته، وهذا كعلية شيء لعليته يكون محالا، إن الدعوية والمحركية سنخ من السببية والعلية. وإن كان الأمر بالمركب داعيا إلى خصوص الإتيان بذات الفعل فهذا خلف عدم تعلق الأمر إلا بالمركب، هذا يتوقف على أن يكون الأمر متعلقا إلى بذات الفعل، فإن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، والأمر لم يتعلق بذات الفعل بل تعلق بالمركب. فكونه يدعو إلى الإتيان بذات الفعل فقط لا المركب، هذا متوقف على أن يكون متعلقا بذات الفعل وهو خلف. مع عدم تعلق الأمر بذات الفعل كيف يمكن للمكلف أن يأتي بذات الفعل بقصد الأمر؟ هذا مثلا تكليف بغير مقدور أو خلف. هذا البيان والتقرير الذي ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره. وهذا التقريب حينئذ أجيب عليه هناك كما أشرنا، وأجاب عليه بعض الأعلام بدعوى الانحلال، وأن هنا بحسب الدقة يوجد أمران للانحلال، لأن الأمر بالمركب ينحل إلى أمر بذات الفعل وأمر بقصد أمر الإتيان بالفعل بقصد أمره، وحينئذ لا يلزم شيء من المحذورين، إذ يكون ذات الفعل أيضا له أمر وهو الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، والأمر الثاني الضمني متعلق بالإتيان بذات الفعل بقصد أمره، وهو لا يدعو إلى داعوية نفسه لكي يلزم داعوية الأمر إلى داعويته، بل يدعو إلى داعوية الأمر الآخر الضمني الأول المتعلق بذات الفعل. وأما هذا المتعلق الأمر الضمني الثاني الذي هو قصد الأمر، هذا توسلي وليس تعبديا، فيكون هذا المركب الواجب مركبا من جزئين، أحدهما ذات الفعل المأمور به بالأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، وهذا أمره تعبدي، والآخر أمر ضمني ثاني متعلق بقصد الأمر وهذا توصلي، أي لم يؤخذ في هذا الأمر الضمني الثاني أن يؤتى بمتعلقه الضمني وهو قصد الأمر بقصد الأمر، لكي يلزم داعوية الأمر إلى داعويته إلى نفسه. إذن فهنا أمران ضمنيان، أحدهما بذات الفعل والآخر بالإتيان بمتعلق الأمر الأول وهو ذات الفعل بداعي أمره. فالأمر الثاني يدعو إلى داعوية الأمر الأول ولا يدعو إلى داعوية نفسه، لأنه ليس تعبديا توصليا، وهذا مركب من جزئين، واجب مركب من جزئين، جزء تعبدي جزء توصلي، وأي محذور في ذلك؟ لا محذور حينئذ فيه، كما لا يلزم لا داعوية الأمر إلى داعويته، بل داعوية الأمر الضمني الثاني إلى داعوية الأمر دعوة، يدعو الأمر الثاني إلى أن يؤتى بالأمر الضمني الأول بداعيه حينئذ، بداعي ذاك الأمر. فلا يلزم حينئذ هذا المحذور، كما لا يلزم التكليف بغير المقدور أو مثلا الخلف، لأن ذات الفعل أيضا مأمور به بالأمر الضمني الأول ليس بلا أمرين. بهذا دفع الإشكال بكلا شقيه هناك. وهذا الجواب حينئذ هنا أو ما يرجع روحا إليه مثلا، يراد هنا تعميق أصل الواجب ودفع هذا الجواب. وفي مقام دفع هذا الجواب يوجد بيانان، بيان ساذج وبيان فيه تفصيل، وهو الذي يذكره السيد الشهيد. البيان الساذج في دفع هذا الكلام أن يقال بأنه حينئذ هنا نحن لو قبلنا أيضا انحلال الأمر للحاض متعلقه وأبعاض وأجزاء متعلقه إلى أوامر ضمنية متعددة، إلا أن الأمر الضمني لا تكون له داعوية، وإنما الداعوية أن تكون للأمر الاستقلالي فقط. الأمر الضمني بما هو أمر ضمني لا داعوية له ولا محركية له، إنما المحركية والداعوية للأمر الاستقلالي، لأن المراد من الداعوية إنما هو الواقع أن يكون الأمر هو الباعث على الامتثال على الإتيان، هو الباعث والغرض. من الواضح أن الباعثية والداعوية والمحركية إنما يكون بلحاظ ما يترتب على الأمر من العصيان والإطاعة، من العقوبة على تقدير المخالفة مثلا، والثواب والأجر على تقدير الإطاعة، والحسن على حسن نفس الإطاعة. والإطاعة والعصيان إنما هما بلحاظ الأمر الاستقلالي للأمر الضمني. الأمر الضمني ليس له طاعة وعصيان مستقل، بل عصيانه وطاعته مربوط بضمنية أيضا، كما أن أمره ضمني طاعته أيضا ضمنية. حينما يتحقق الامتثال الأمر الاستقلالي يتحقق امتثال الأمر الضمني، حينما يتحقق طاعة الأمر الاستقلالي يتحقق ضمن طاعة الأمر الضمني، وكذلك بطرف العصيان. وإن شئتم قلتم هنا بحسب الحقيقة ثواب واحد وعقاب واحد، طاعة واحدة مهما تكثرت الأوامر الضمنية ليس هنا إلا امتثال واحد وإطاعة واحدة وغرض واحد للمولى وإرادة واحدة للمولى وعصيان واحد. فإذا كان الأمر هكذا فلا يوجد إلا داع واحد، لا تتكثر الدواعي وتتعدد بتعدد الأوامر الضمنية. ملاك ونقطة الدعوية كما قلنا إنما هو الإطاعة والعصيان، الإطاعة والعصيان واحدة. إذن فلا داعوية للأوامر الضمنية، فإذا لم تكن هناك داعوية للأوامر الضمنية إذن يرجع الإشكال، وهو أن الداعوية للأمر الاستقلالي، وحينئذ هذا الأمر الاستقلالي المتعلق بالمركب إن دعا إلى جزئه لا إلى تمام متعلقه فهو خلف عدم تعلقه بالجزء بل تعلقه بالمركب. وإذا دعا إلى المركب مما أخذ في المركب نفس قصد الامتثال الذي عبارة أخرى عن داعوية الأمر، فيلزم داعوية الأمر إلى داعويته، وهو محال كعلية الشيء لعليته فيكون محالا. هذا بيانه. ويوجد بيان آخر تفصيلي وهو ما يذكره السيد الشهيد من أن هذا الأمر المتعلق بالمركب حينما يريد أن يدعو حينئذ هنا تارة يقال أنه يدعو إلى الإتيان بمتعلقه الذي هو المركب بتمامه، بمعنى أنه الدعوة كما قلنا عبارة معنى دعوية الأمر أنه يقدح في نفس المكلف الإرادة، ما يكون باعثا نحو إرادة متعلق الأمر، الأمر داع إلى تحقيق متعلقه أو يدعو إلى تحقيق متعلقه، أي يكون سببا لانقداح الإرادة في نفس المكلف نحو متعلق هذا الأمر. وحينئذ هذا الأمر هنا المتعلق بالمركب، إذا يتصور في قدحه دعويته يعني قدحه وسببيته لانقداح الإرادة نحو المتعلق في نفس الأمر في نفس المكلف، يتصور أحد صور ثلاثة كلها فيها محذوف. الصورة الأولى أن يكون هذا الأمر سببا وداعيا، أي سببا لانقداح إرادة للمكلف نحو الفعل، وحينئذ يقال هذه الإرادة أن يكون سببا لانقداح إرادة في نفس المكلف نحو متعلقه الذي هو المركب، كما يدعو الأمر المتعلق بأي مركب آخر نحو يدعو ويؤدي ويكون سببا لأن تنقدح إرادة في نفس المكلف نحو تمام ذاك المركب. هنا أيضا كذلك يتحقق في نفس المكلف إرادة من هذا الأمر وهو معنى دعوية الأمر نحو هذا المركب من ذات الفعل ومن قصد الأمر، فأن تكون هناك إرادة واحدة، هذه الإرادة متعلقة هم بذات الفعل هم بإرادة ذات الفعل هم بقصد الأمر بحسب الحقيقة. هذا محال، وجه استحالته واضح، وهو أنه هذه الإرادة المتعلقة بالفعل التي تنقدح لا محالة من دعوية الأمر المتعلق بهذا المركب، حيث أنه يحقق الجزء الثاني لهذا المركب. فإذا أريد أن يكون هذه الإرادة متعلقة المنقدحة من الأمر متعلقة بتمام ما تعلق به الأمر، معناه أن تتعلق شخص هذه الإرادة بنفسها، وهذا محال، فإن الإرادة يستحيل أن تتعلق بذاتها، كما قرأتم في بحث سابق في بحث الجزء الأول هناك قلنا بأن الإرادة أو يعني في الجزء الثاني الإرادة لا تتعلق بالإرادة وإنما تتعلق دائما بالشيء الخارجي بالمراد. فشخص هذه الإرادة الواحدة المتعلقة بالإرادة الفعل هم تكون إرادة للجزء الأول وهو الفعل، وهم إرادة للجزء الثاني وهو إرادة الفعل، وهذا معناه تعلق الإرادة بالإرادة وهو محال. الصورة الثانية أن تكون هناك إرادتان طوليتان، بأن الأمر يدعو، الأمر بالمركب يدعو أولا إلى هذا الجزء الثاني وهو إرادة الامتثال بالأمر بلحاظ الجزء الأول، فيقدح في نفس المكلف إرادة أن يقصد الامتثال بالفعل، يعني إرادة أن يريد الامتثال بالفعل، ثم تتحقق إرادة ثانية المتعلقة بالفعل، وهناك إرادة متعلقة بقصد الامتثال بذات الفعل ثم قصد الامتثال بالفعل المتعلق بالفعل، فإرادتان وقصدان طوليان أحدهما متعلق بالآخر. فلا يلزم تعلق الإرادة بنفسها، بل إرادة متعلقة بامتثال الأمر بلحاظ الجزء الأول الآخر من متعلقه. هذا الذي يقول باقى العالم أنه في الأمرين لو في معاملة الأمر الاستقلالي كأمرين ضمنيين كما لو كانا مستقلين، لو ورد أمر الاستقلالي بقصد امتثال أمر آخر استقلالي أمر ورد في أمر آخر أنه أقصد امتثال ذاك الأمر الآخر وهذا أمر ثاني مستقل عن ذاك الأمر. فهنا مثلا كيف تنقدح دعوة إرادة في نفس المكلف من الأمر الثاني لكي يمتثل الأمر الأول بقصد فعله وتعلقه بداعي ذاك الأمر الأول، كذلك هنا تتحقق إرادة نحو أن يريد الامتثال بالآمر بلحاظ الجزء الأول وهو ذات الفعل، فيريد إرادة ذات الفعل ثم يريد الفعل. هذا لو تعقلنا صحة مثل هذه الإرادة الطولية أو إرادتين الطوليتين، بأن تتعلق إرادة بأن يريد امتثال أمر آخر مثلا، أو أمر الآن بلحاظ متعلقه الأول، لو تعقلنا وجود إرادة وصول إرادتين طوليتين بهذا النحو في باب الإرادة والقصد، مع ذلك نقول أن هذا في الأوامر الضمنية غير معقول. قد يعقل في الأمرين الاستقلاليين، لكن في الأمرين الضمنيين لأمر واحد هذا غير معقول، لأن الأمرين الضمنيين أمر واحد استقلالي، والأوامر الضمنية من حيث الفعلية والتنجز والامتثال والإطاعة والعصيان كما قلنا تكون في عرض واحد. إذن فإذا كانت للأوامر الضمنية داعوية فداعويتها أيضا عرضية، لا يمكن أن تكون طولية. فإذا كان هكذا، إذن في مرتبة داعوية هذا الأمر الضمني المتعلق بالجزء الثاني وهو قصد الامتثال، الأمر الضمني الأول المتعلق بالفعل أيضا فعلي وله الداعوية، فابتداء يوجب لا محالة قدح الإرادة وتعلق الإرادة بذات الفعل أيضا، افتراض أن الأمر الضمني المتعلق بقصد الإرادة له داعوية وله قدح الإرادة في نفس المكلف، لكن في هذه المرتبة الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل ليس له قدح الإرادة نحو الفعل، بس في طول ذلك تنقدح إرادة، هذا خلف عرضية الأوامر الطولية. إذا كان الأمر الضمني الثاني غير فعلي، حينما يكون الأمر الضمني بقصد الأمر فعلي فهذا خلف ما قيد ما تقدم من أن الأوامر الضمنية موضوعها واحد لا محال، يستحيل أن تكون فعلية بعضها قبل فعلية الآخر أو في طول فعلية الآخر. وإذا كانت فعلية معا كما هو كذلك، فإن الأوامر الضمنية في الجعل واحد وفي الفعلية أيضا متحد في الرتبة، ومعا تكون الأوامر الضمنية كلها فعلية، إذن فلا محال لها الداعوية نحو متعلقه كداعوية الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر. فابتداء أن تنقدح في النفس إرادة الفعل لا إرادة أن يريد الفعل. إذن فهذا النحو من الإرادتين الطوليتين أيضا غير معقول في الأوامر الضمنية، وإن تعقلناه مثلا في الأمرين الاستقلاليين. لا يبقى إلا شق ثالث، بأن يكون هذا الأمر المتعلق بالمركب لا يدعو ولا يقدح الإرادة في النفس إلا بلحاظ ذات الفعل لا بلحاظ المركب، إلا بلحاظ ذات الفعل، لأنه لو أراد أن يقدح الإرادة بلحاظ المركب إما يقدحها بالنحو الأول إرادة واحدة تتعلق بنفسها هذا محال، أو بنحو إرادتين طوليتين هذا أيضا ثبت أنه خلاف عرضية الأمرين الضمنيين في الفعلية وفي الداعوية وفي المحركية. إذن فلا يبقى إلا صورة ثالثة، وهي أن يكون الأمر بالمركب داعيا إلى يعني سببا لقدح الإرادة للإتيان بذات الفعل، أن يأتي بذات الفعل من أجل هذا الأمر. وهذا معناه أن الأمر بالمركب هنا اختلف عن الأمر بالمركب في سائر الموارد. الأمر بالمركب في سائر الموارد يكون قابلا للدعوة إلى تمام أجزاء متعلقه، إلا أن هنا الأمر بالمركب من ذات الفعل، وقصد الأمر لا يقبل إلا الدعوة نحو ذات الفعل لا الدعوة نحو الجزء كلا الجزئين. وإن شئتم قلتم أن الأمر الضمني بالجزء الثاني وهو قصد الأمر لا يمكن أن يكون له فيه داعوية، لا يمكن أن يكون فيه داعوية لما تعلق به وهو قصد القربة، لأن داعويته بنحو الإرادة الواحدة فيه ذاك المحذور، بنحو الإرادتين الطوليتين في المحذور الآخر. إذن فلا يمكن أن يكون له داعوية هذه الحصة الزائدة من الأمر الضمني لا تكون فيها دعوية. وهذا خلف روح الأمر وحقيقة الأمر كما قلنا في الوجه السابق. ومنه يظهر أن ما ذكر أنه لا مانع في مقام الجواب عن البرهان الثالث هناك لا مانع من أن يكون هذا الأمر بالمركب تعبديا بلحاظ ذات الفعل وتوصليا بلحاظ الجزء الثاني، وأي محظور في ذلك؟ هذا لا يشكل جوابا، إذ ليس الإشكال في أن الأمر الضمني الثاني المتعلق بقصد الأمر هنا لابد أن يكون تعبديا لكي يقال خب، لا يكون تعبديا، يكون توصليا. الإشكال في أن الأمر المتعلق بالجزء الثاني هنا لا يمكن أن يكون فيه داعوية نحو متعلقه، وحقيقة الأمر أن يكون فيه الداعوية، لأن الأمر إنما يجعل لأجل أن يكون داعيا ومحركا، وهنا لا صلاحية لهذا الأمر الضمني الثاني المتعلق بقصد الأمر للمحركية والداعوية نحو ما تعلق به. ليس المحذور من ناحية أن هذا كيف يدعى، كيف يقصد التقرب بهذا الأمر الضمني الثاني بلحاظ متعلقه لكي يقال أن هذا توصلي، ولم يؤخذ فيه أن يؤتى بمتعلقه الضمني بداعي هذا الأمر الضمني المتعلق بهذا الجوز، فيقال أنه توصلي فلا يشترط الدعوة نحو فلا تكون داعوية نحو الداعوية، وإنما الإشكال حينئذ يكون من ناحية أن هذا الأمر الضمني المتعلق بالجزء الثاني لا يكون فيه داعوية أصلا لحاظ ما تعلق به، وإنما الداعوية للأمر الضمني المتعلق بذات الفعل فقط. وأمر لا يكون صالحا للداعوية لا يكون مثلا صالحا للجعل، لأن الجعل للأوامر إنما هو لأجل الداعوية، إلا أن هذا كما ظهر يرجع حينئذ للوجه الثالث الذي تقدم بالأمس. يعني نحن نقبل هذه، نختار الشق الثالث الجواب على كلا البيانين، هم البيان الساذج هم البيان المعقد، ونقول أن الأمر هنا صحيح، الأمر المتعلق بالمركب لا يمكن أن يكون داعيا نحو كلا جزئي هذا المركب، لأن أحد الجزئين لا يمكن أن يكون فيه داعوية بحسب الحقيقة، وإنما يدعو فقط إلى ذات الفعل. وقد تقدم أن الأمر يدعو إلى أجزاء متعلقه أيضا إذا كانت الأجزاء الأخرى متحققة، وهنا يتحقق الجزء الثاني بنفس هذه الداعوية كما قلنا فيما سبق، فيمكن أن يدعو إلى ذات الفعل فقط الذي تعلق به، بل قلنا أنه قد الأمر يمكن أن يكون داعيا إلى ما هو خارج عن المتعلق أيضا، كما في داعوية الأمر إلى الاتيان بالمقدمات بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، فإنه بحسب الحقيقة قصد التوصل يعني داعوية الأمر أمر بذي المقدمات، فيكون حينئذ الداعوية إلى بعض ما تعلق به الأمر للأمر الاستقلالي هذه الداعوية ثابتة ولو في فرض تحقق الأجزاء الأخرى للمتعلق. فمن هذه الناحية لا محذورة من ناحية أنه لا يكون مثلا الأمر يدعو هنا إلى ذات الفعل، لا يمكن أن يدعو، لكن المحذور الآخر وهو محذور داعوية الأمر إلى داعويته هذا يدفع بأنه لا يدعو لهذا الأمر الداعوية إلى الجزء الثاني لكي يكون فيه محذور الداعوية إلى الداعوية. يبقى المحذور الموجود في أن الجزء الحصة الثانية من هذا الأمر الضمني أو هذه الإضافة في الأمر الضمني سوف لا يكون له داعوية نحو متعلقه أصلا، لا يمكن أن يكون له داعوية، قلنا فيما سبق أنه لا محذور في ذلك، فإن أخذ القيود والأجزاء في المركبات قد تكون بنكتة أن هاي الأمر يكون داعيا إلى شيء زائد وهو الفعل والجزء المركب الذي أخذ زائدا، كما لو أخذ فعلا خارجيا قيدا أو جزءا في متعلق الأمر، تكون حينئذ يكون أخذه بنكتة هذا التحريك نحو ذاك الجزء، وقد يكون أخذه لا بهذه النكتة بل بنكتة حفظ داعوية الأمر بالجزء الأول، فيما إذا كانت داعويته غير محفوظة ولو إطلاق الداعوية وسعة الداعوية غير محفوظة، فيما إذا لم يؤخذ هذا القيد حيث أنه لو جيء به بلا قصد الأمس فيسقط مع أن الداعوية بعد باقية، يعني غرض المولى لم يتحقق، فيؤخذ هذا القيد بحسب الحقيقة لجعل الأمر الاستقلالي، لأن دعوة الأمر الاستقلالي أكثر من هذا المقدار. يؤخذ هذا القيد بهذه النقطة، أي مانع لأن يكون أخذ هذا القيد بحسب الحقيقة بهذه النقطة؟ فهذا يكفي في الأمر الضمني في أخذ القيد والجوز لمتعلق أمر استقلالي بحسب الحقيقة. فيرجع هذا البيان الرابع، أن يتوقف البيان الرابع على قبول ما ذكر في البيان الثالث في الوجه الثالث. فإذا أنكرنا ما ذكرناه في الوجه الثالث ولم نقبله، حينئذ هذا الوجه الرابع إذن لا يتم. هذا ما يرجع بحسب الحقيقة إلى الوجوه الأربعة التي ذكرها السيد الشهير، أو تحاول السيد الشهير أن يتمم بها بعض أو كل الوجوه الأربعة المتقدمة قبل هذا البيان. وقد ظهر أنه لا يكون هناك وجه حسابي يمكن قبوله في أخذ قصد الأمر في متعلق شخص ذلك الأمر، لا يكون هناك محظور من هذه الناحية. ثم بعد هذا هناك مقام ثاني في هذه النقطة يتحدث فيه سيد الشهيد عن أخذ القصود القربية الأخرى، أنها هل هي بأنحاء أخرى تؤدي إلى والمعقولة إلى بناء على عدم معقولية أخذ قصد الأمر في موضوع شخص في متعلق شخص ذاك الأمر، أو القصود القربية الأخرى أيضا تكون يكون أخذها مبتلات ببعض هذه المحاذير. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله اليوم.